نواصل نقرأ في الأدب المفرد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة، في بعض النسخ بت عند خالتي ميمونة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، كذا في هذه النسخة، وقع في بعض النسخ كراهة أن يرى أني كنت أرقبه، خطأ في صواب أرقبه، في نسخة أيضا أبقيه لكن صوابها أرقبه، وهو الذي ذكره أكثر الرواه كما ذكر الحافظ في الفتح أن أكثر الرواه رووه بلفظ أرقبه، وأيضا تؤيدها رواية مسلم، فإن رواية مسلم كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فهي بمعنى أرقبه، وهي الذي يدل عليه سياق الحديث. قال: فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه، فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت، التابوت يعني الصندوق، كأنها مكتوبة ونسيها، نسيها أن يحدث بها، نسيها حين حدث بهذا الحديث وهي مكتوبة عنده. قال: فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين، أي ذكر وجعل اللهم اجعل في عصبي نورا في لحمي نورا في دمي نورا إلى آخر، وهذا الحديث في الصحيحين. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني عبد العزيز ابن محمد عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن عن يحيى بن عباد أبي هبيرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم يكون في آخر كلامه: اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي، وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا. ومن هذا الطريق أخرجه النسائي في السنن الكبرى والطبراني وغيرهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي والإسناد حسن، وله طريق أخرى عند أحمد صحيح. فهذا الحديث هو من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء عظيم، دعاء أن يجعل الله تعالى في قلبه وفي سائر أعضائه النور، فقلبه يكون فيه النور يهتدي به إلى الحق وينشرح للحق، والبصر يبصر به الحق، والسمع يسمع به الحق، والنور في سائر شأنه، هذا النور يمشي به إلى الله سبحانه وتعالى، ينجو به من الظلمات. فسأل أن يجعل الله تعالى النور في أعضائه وفي سائر جهاته، في كل أعضائه نور وفي سائر جهاته نور. ومتى يقال هذا الدعاء؟ ظاهر هذا الحديث أنه كان يدعو به بعد أن يصلي الليل، أي الرواية الثانية قال فصلى فقضى صلاته، وكان إذا صلى أي من الليل فقضى صلاته يثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم يكون في آخر كلامه يعني دعاء عقب صلاة الليل يدعو به. والرواية الأولى التي هي في الصحيحين أنه يدعو به في صلاة الفجر، قال وكان إذا نام نفخ، أي نام بعد صلاة الليل، فأذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي. قد جاء هذا صريحا في رواية مسلم قال فخرج فصلى فقال في صلاته، وجاءت رواية لمسلم أيضا عن ابن عباس أنه يقول في خروجه إلى صلاة الفجر، قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة فخرج إلى الصلاة وهو يقول، فذكره. فإن كان قد رجح بعض الروايات على بعض فيكون ما رجح هو المعمول به ويحتاج إلى مزيد نظر، وإن لم يرجح فمقتضى هذا وهي رواية كلها صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء تارة عقب صلاة الليل، وتارة في أثناء خروجه إلى صلاة الفجر، وتارة وهو يصلي الفجر في صلاته، فكان يدعو به في هذه المواطن لما فيه من المعاني العظيمة، سؤال الله تعالى النور في سائر شأنه. أخوني يقول فائدة تتعلق بالدرس الماضي للأدب المفرد في مناسبة قول غفرانك، كنا ذكرنا ما هي المناسبة، يعني ترك الاستغفار والذكر لله تعالى أو ترك الذكر لله وهو في الخلاء فيستغفر الله على هذا الترك لمقام الأنبياء العظيم، هذا ذكره بعض الشراح. أيضا أمر آخر ذكرناه في الدرس الماضي، يعني يستغفر من ماذا قلنا؟ من تقصير، يعني حين يتذكر نعمة الله عليه في هذا الطعام وأكله وانحباس النافع منه في الجسد وخروج الضار، فيتذكر الإنسان تقصيره في شكر الله وفي مقابلة هذه النعم بالطاعة فيستغفر. أخ قال فائدة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ومناسبة قول غفرانك عند الخروج من الخلاء أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، من هذا سيكون أمرا ثالثا، أنه تخفف من أذى الجسم، فدع الله أن يخفف عنه أذى الإثم بالاستغفار. وقال بعض العلماء، ذكره أيضا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين ما زال، وقال بعض العلماء إنه يسأل المغفرة لانحباسه عن ذكر الله داخل الخلاء، والذي ذكرناه نقلنا عن بعض الشراح. قال رحمه الله: وهذا فيه نظر، لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإذا كان كذلك فلم يعرض نفسه للعقوبة بل عرضها للمثوبة. ولهذا الحائض لا تصلي ولا تصوم، وإذا طهرت لا يشرع لها أن تستغفر من مدة انحباسها عن الصلاة والصيام. ثم قال: الصحيح هو القول الأول. كلام جيد، لكن أيضا هذا القول وإذا طهرت لا يشرع لها أن تستغفر من مدة انحباسها عن الصلاة والصيام، قد جاء في الحديث حث للمرأة على كثرة الاستغفار مع بيان أن السبب تركها الصلاة والصيام. قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال: يا رسول الله، وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: بكفركن. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني فمحتمل هذا الحديث أن أمرت بالاستغفار من كفران العشير، وهو سياق الحديث يدل عليه، ومحتمل أنها أمرت بكثرة الاستغفار والصدقة لتكمل ما حصل من نقص. فعلى كل، كل هذه الحكم المذكورة محتملة، كلها محتملة في الاستغفار عند الخروج من الخلاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.